أن هذه القبيلة قتلت صاحبهم والقاتل فلان أي نفسه، فهنا مدعي ومدعي عليه. من المدعي؟ أولياء المقتول، والمدعي عليه القبيلة الثانية. إذا قلنا البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وقلنا البينة ليست الشاهد بل ما أبان الحق، اختلف الحكم. ولو قلنا أن البينة الشاهد لقلنا للمدعين هات بينة على أن فلانا قتله، وإلا فلا شيء. لكن السنة جاءت على خلافها، جاءت لأن المدعين يحلفون على هذا الرجل أنه قتل صاحبه، يحلفون 50 يمينا بأنه قتل صاحبه، فإذا حلفوا فهو كالشهود تماما، يأخذون برمة ويقتلون. هذه وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقرأتها هكذا على أنه إذا حلف 50 رجلا من أولياء المقتول فإنهم يستحقون قتل المدعى، وهذا هو الحق. وإن كان بعض السلف والخلف أنكر هذا وقال كيف يحكم لهم بأيمانهم وهم مدعون، فيقال السنة هنا مطابقة تماما في الواقع، لأن مع المدعين قرينة تدل على أنه قتل صاحبهم وهي العداوة. فهذا القتيل رؤية عند القبيلة الأخرى المدعى عليها مقتولا، والعداوة ظاهرة، فعند المدعين قرينة ظاهرة قوية وهي العداوة، فلهم أن يحلفوا ويستحقوا قتل المدعى عليه. لا نقول هذا شهودا لأن قرينة الحال أقوى من الشهود. فإذا قال قائل لماذا كريات الأيمان 50 يمينا، فالجواب لعظم شأن الدماء. ليس من السهل أن نقول احرم مرة وقت المدعى عليه، لعظم شأن الدماء كريات 50 يمينا. فإن قال قائل كيف يحلف أولياء المقتول على شخص معين وهم لازم عنه، فالجواب أننا لا نسلم أنهم لازم عنه، ربما يكون شاهدوه وهو يقتل صاحبه، وإذا سلمنا جدلا أو حقيقة أنهم لم يشاهدوه فلهم أن يحلف عليه بناء على غلبة الظن، والحلف بناء على غلبة الظن جائز، فيحلفون بناء على غلبة الظن وتتم الدعوة. ولذلك القسامة قال بعض العلماء إنها تخالف القياس من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الأيمان صارت في جانب المدعين، والأصل أن اليمين في جانب المنكر. وثانيا أنها كررت إلى 50 يمينا. وثالثا أن أولياء المقتول يحلفون على شخص قد لا يكون يشاهد قتله. وعرفتم الإجابة على هذا، عرفتم الجواب عن هذا، وأن القسامة مطابقة تماما للقواعد الشرعية. طيب، ولكن اليمين على المدعي واليمين على من أنكر. فأقول لكم هذا أصل عظيم يحتاج إليه من القضاة، وكذلك المصلحون عند التشاحن يحتاج إليه، فيبين الحكم. قال الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا إلى آخره وساعة أعنف دخول الأسئلة. نعم. نعم. لا لنفس الدنيا، لأن الدنيا حقيقة ما هي دار مقام ولا دار استقرار أيضا، ليست دار مقر ولا استقرار، ولكن إن شغلت عن الآخرة فهي مذمومة شرعا، وقد يكون الانشغال بها حرام، وإن لم تشغل عن الآخرة فهي مذمومة أدبا، ولا ينبغي الإنسان أن ينهمك بها، ولكن إذا طلبها من أجل أن ينفق على نفسه وأهله صار عمل آخر فهي عمل ذمة. إيش؟ نعم. هذا لا يدخل فيه، لا يدخل بذلك فقط، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقرأ ورقب في القرض، ولأن المقترض سيرد ما اقترضه، فإذا أخذه منه اليوم رده عليه غدا، فلم ينتقص المسؤول شيئا، بل هو أحسن إلى صاحبه ورد عليه ماله. ومن ثم نعرف أن ما يسمى عندنا في الجمعية يجتمع الموظفون مثلا، فيلقي كل واحد منهم من راتبه 1000 ريال للأول، إذا كانوا 10 كم يتوفر عنده؟ كم؟ غلط، 11، وهكذا تدور، فإن هذا إحسان، لأن كل واحد منهم انتفع والنفع متساوي، وكل واحد منهم لم يأخذ زيادة على ما أقرض، وليس من باب كل قرض جر منفعة فهو ربا، لأن المراد كل قرض جر منفعة للمقرض فقط، أما إذا انتفع الجميع فلا بأس. نعم. بعض لا، هذا غلط، أقره على أنه يجوز أن يحلف على غلبة الظن، والنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يخطر بناء على غلبة الظن، ألم يقل له لليدين أنا نسيت أن أنتصر الصلاة؟ هذا قال لن أنسى وأنسك بناء عليه على غلبة الظن، فالعمل بغلبة الظن شائع. معنى سليم. يعني يقول إذا كان إنسان محتاج فهل لي أن أجمع له من الناس؟ هذا سؤال، إن كان يرضى بهذا فلا بأس، وإن كان لا يرضى فلا يجوز، لأن بعض الناس لا يريد أن يجمع له. أما إذا كان يرضى أو لا تدري هل يرضى أو لا يرضى فلا بأس أن تجمع له، وهذا من باب الإحسان. نعم. يربط الحجر. نعم. كل حال لها حكم، كل حال لها حكم. النبي صلى الله عليه وسلم يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، إما في حال معين كحال الخندق مثلا، فإن الناس أصابهم وجاع ولا يمكن أن يشبعوا الناس فيها، وإما لسبب آخر ما يفعل. المهم أنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما فعل هذا للحاجة فلا بأس. البجادة من الإيمان أيضا ليس معناه أن الإنسان ينبغي له أن يكون دائما خشن وغير معتن بنفسه، إلا إذا كان لو أحسن نفسه ولبس الثياب الجديدة وما انكسرت قلوب الآخرين، فهنا نقول كن مثلهم، لأن هذا من باب إزالة انكسار القلب عن الآخرين. نعم. ولا يضار كاتب ولا شيء. صحيح. نعم. ولا تنتبهن ضرارا لتعتدوا. طيب، واللام هنا لتعتدوا للعاقبة وليس للتعليم، يعني أنكم ينفعوا في ذلك فهذا عدوان. طيب، وكذلك الوصية غير مضار، وعدة أحكام. طيب، فإن حصل الضرر أحمد فهل تجب إزالته أو لا تجب؟ تجب إزالته. طيب، أرأيت يا عبد الله بن فضل رجل له شجرة إلى جنب جدار جاره، وتدلت أغصانها على جاره، فهل يلزم صاحبها أن يزيل هذه الأغصان؟ المهم هل يلزم أن يزيلها بأي طريق؟ يلزم. لماذا؟ لأن هذا تزيل بالفعل. طيب، أرأيت لو أن غانما له عمارة طويلة وله جار دور واحد فقط، فهل يلزم غانما أن يهدم عمارته لئلا يحسب الهواء عن جاره؟ هذا حجب عن الهواء، حجب عن الشمس. أقرار. ها. لما كان جاره انحرم من الشمس وانحرم من الهواء. يكون ضرر إذا لم تقصد الضرر فليس بضرر لكنه ضرر. لا ما شيء، إن كان في الشفاء وعمر في الجنوب ما هو شيء من الشمس. طيب، يلا يا غان الرجال هذه اللي خسرت ملايين. لا لا إذا علمنا أنه ليس ليس قصده المضارة فإنه لا يلزم. لماذا؟ لأن هذا مما جرت في العادة، ونقول للجار ارفع بيتك من يمنع، وكن كما قال جاء في الحديث يتطاولون في البنيان. نعم نعم، إياك أن تكون قاضي. هذا طيب طيب. نعم، قوله لو يعطى الناس بدعوهم إلى آخره. مثال الدعوة إيش؟ يعني يدعي أن له على شخص دينا، ها ماذا نقول؟ نقول هذه بينة على دعوة وإلا فلا شيء لك. طيب ماذا نصنع بالمدعى عليه؟ هي المدعى عليه ممكن، ماذا نصنع؟ ما عنده بينة، فماذا نصنع بالمدعى عليه؟ إيش؟ لا شيء عليه، ماشي ضيع الحق. والحديث عندك ما هو بعيد. يلا عدنان، ماذا نصنع بالمدعى عليه؟ هذه مسألة نسأل، ما احنا ما نريد أن تعطينا حكما، هذه مسألة قضية معينة. ادعى زيد على عمر 1000 ريال دينا، فقال عمرو لا ليس عندي لك شيء. قلنا لزيد هات البينة، قال ما عندي بينة. ها يا أخي طبق الحديث، طبق الحديث. نعم إيش غلط؟ جمعة من محله نقول لعامر احلف أنه ليس لزيد عليك شيء كذا. طيب هذا صحيح. إذا أبى أن يحلف كان أحلف، ثم يجيب بينه ويأخذ حقه وإلا ما أحلف. يعني يقضى عليه بالنكول، يقضى عليه بالنكول. إذا أبى أن يحلف قلنا إذن سلم المدعى به، لأنه لا يضرك إذا كنت صادقا أن تحلف، ونقولك عن اليمين يدل على أن صاحبك الذي جاء عليك صادق. واضح؟ طيب هل نرد اليمين على المدعي؟ بمعنى أنه إذا لك المدعي عليه قلنا للمدعي احلف، ما نرد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البين على المدعي واليمين على من؟ على من أنكر، وانتهت القضية. نعم، وقال بعض أهل العلم إذا رأى القاضي أن يرد اليمين على المدعي فله ذلك، لأن امتناع المدعى عليه عن اليمين قد يكون تورعا، فترد اليمين على المدعى، ويقال لا يضرك إذا كنت صادقا في الدعوة أن تحلف. على كل حال هذا الحديث ذكرنا لكم أمس أنه قاعدة من قواعد القضاء، وله فروع كثيرة ذكرها ابن رشد رحمه الله في شرح الكتاب. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. من اسم شرط جازم ورأى في الشرط، وجملة فليغيره بيده جواب الشرط. وقال من رأى، هل المراد من علم وإن لم يرى بعينه فيشمل من رأى بعينه ومن سمع بأذنه ومن بلغه خبر بيقين وما أشبه ذلك، أو نقول الرؤية هنا رؤية العين؟ أيهما أشمل؟ الأول فيشمل عليه، وإن كان ظاهر الحديث أنه رؤية العين، لكن ما دام اللفظ يحتمل معنى أعم فليحمل عليه. ما رأى منكم منكرا، وقوله منكرا ما هو المنكر؟ المنكر ما نهى الله عنه ورسوله، هذه لأنه منكر على فاعله أن يفعله، فليغيره أي يغير هذا المنكر بيده. مثاله رأى مع شخص آلة له لا تحل، لا يحل استعمالها أبدا، فيغيرها بيده، كيف ذلك؟ يكسره. وقوله منكرا لا بد أن يكون منكرا واضحا، لا بد أن يكون منكرا واضحا يتفق عليه الجميع، أي المنكر والمنكر عليه، أو يكون مخالفة المنكر عليه مبنية على قول ضعيف لا وجه له. أما إذا كان من مسائل الاجتهاد فإنه لا ينكر، نعم، فإن لم يستطع، يعني لم يستطع أن ينكره بيده فبلسانه، أي فلينكره بلسانه. كيف الإنكار باللسان؟ بالتوبيخ والسب والزجر وما أشبه ذلك. ولكن سيأتينا بفوائد إن شاء الله أنه لا بد من استعمال الحكمة. فإن لم يستطع فبقلبه، يعني فلينكر بقلبه، يعني يكرهه ويبغضه ويتمنى أن لم يكن. قال وذلك أي الإنكار بالقلب أضعف الإيمان، يعني أضعف مراتب الإيمان في هذا الباب في تغيير المنكر. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ولى جميع الأمة إذا رأت منكرا أن تغيره، ولا يحتاج أن نقول لا بد يكون عنده وظيفة، إذا قال أحد قولا من الذي أمر، من الذي ولاه؟ أقول النبي صلى الله عليه وسلم. من رأى منكم، ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز إنكار المنكر حتى يتيقنه، حتى يتيقن المنكر، وذلك من وجهين: الوجه الأول أن يتيقن أنه منكر، والوجه الثاني أن يتيقن أنه منكر في حق الفاعل. انتبه، أن يتيقن أنه منكر، والثاني أن يتيقن أنه منكر في حق الفاعل، لأن الشيء قد يكون منكرا في حد ذاته لكنه ليس منكرا بالنسبة للفاعل. فمن مثال ذلك الأكل في رمضان والشرب في رمضان، الأصل أنه منكر، لكن قد لا يكون منكرا في حق الرجل بعينه، يكون مريضا يحل له الفطر، يكون مسافرا يحل له الفطر. فإذا لابد أن أعرف أنه منكر إيش؟ في حق الفاعل، ولا يكفي أن يكون منكرا في حد ذاته. ومن فوائد هذا الحديث أنه لابد أن يكون المنكر منكرا لدى الجميع، فإن كان من الأمور الخلافية فإنه لا ينكر على من يرى أنه ليس بمنكر، إلا إذا كان خلافه ضعيفا لا قيمة له فإنه منكر على الفاعل. وقد قيل وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. فلو رأيت إنسانا يشرب الدخان، وهو يرى أنه غير منكر، هل تنكر عليه؟ لا، لا تنكر عليه، لأنه حلال له في الاعتقاد. طيب، لو رأيت شخصا أكل لحم إبل وقام يصلي، هل تنكر عليه؟ لا أنكر عليه، المسألة خلافية، فبعض العلماء يرى أنه أن ذلك منكر، وبعض العلماء نعم يرى أنه يجب الوضوء من أكل لحم الإبل، وبعضهم لا يراها، لكن لا بأس أن تبحث معه وتبين له الحق. طيب، لو رأيت شخصا باع 10 ريالات من الورق ب11 ريال، تنكر عليه أو لا تنكر؟ لا أنكر، يعني بعض العلماء يرى أن هذا جائز، وأنه لا ربا في الأوراق، لكن أبين له في المناقشة أن هذا ممكن، وعلى هذا فقط. فإن قال قائل: ما موقفنا من العوام؟ لأن طالب العلم هذا موقفنا منه، يراها الرأي ما ننكر عليه، لكن ما موقفنا من العوام؟ هل نقول للعوام اتبعوا من شئتم من الناس؟ لا، العوام سبيلهم سبيل علمائهم، لأنه لو فتح للعامي أن يتخير بما شاء من أقوال العلماء لحصلت الفوضى التي لا نهاية لها. فنقول: أنت عامي في بلد يرى علماؤه أن هذا شيء حرام، ولا نقبل منك أن تقول والله من قلبنا العالم الفلاني والعالم الفلاني. وهل قوله صلى الله عليه وسلم فليغيره بيده على إطلاقه، بمعنى أنه مع القدرة يغير على كل حال؟ الجواب: لا، إذا خاف في ذلك فتنة فلا يغير، لأن المفاسد يزرع أعلاها في أثناها، كما لو كان يرى منكرا يحصل من بعض الأمراء ويعلم أنه لو غير بيده استطاع، لكنه يحصل بذلك فتنة، إما عليه هو، وإما على أهله، وإما على قرنائه ممن يشاركونه في الدعوة والأمر بالمعروف عن المنكر. فهنا نقول: إذا خفت فتنة فلا تغير، لقول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومن فوائد هذا الحديث ان اليد هي اله الفعل، لقول فليغيره بيده، لان الغالب ان العناد باليد، ولذلك تضاف الاعمال الى الايدي في كثير من النصوص، مثل قوله: بما كتبت أيديكم، والمراد بما كتبتم بأيديكم أو أرجلكم أو أعينكم أو آذانكم. ومن فوائد هذا الحديث أنه ليس في الدين من حرج، وأن الوجوب مشروط بالاستطاعة، لقوله: فإن لم يستطع فبلسانه، وهذه قاعدة عامة في الشريعة. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أمرت ما أمرتكم به ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذا داخل في الإطار العام أن الدين يسر، و وقوله بلسانه هل نقول وببنانه؟ فنقيس الكتابة على القول؟ فالجواب نعم، يغير باللسان ويغير بالكتابة، يكتب في الصحف، يؤلف كتبا، يبين المنكر. المرتبة الثالثة قال فإن لم يستطع فبقلبه، الاستفادة من هذا أنك أن الإنسان إذا لم يستطع أن يغير باليد ولا باللسان فليغير بالقلب، وذلك بكراهة المنكر وعزيمته على أنه متى قدر على إنكاره بلسانه أو يده فعل. فإن قال قائل هل يكفي في إنكار القلب أن يجلس الإنسان إلى أهل المنكر ويقول أنا كارهم بقلبي؟ فالجواب لا، لأنه لو صدق أنه كارهم بقلبه ما فقي معه لفارقه، إلا إذا أكرهوه وربطوه فلا بد أن تكره، فحينئذ يكون معذورا. ومن فوائد هذا الحديث أن للقلب عملا، فقوله فإن لم يصرف بقلبه عطفا على قوله فليغيره بيده. وهو كذلك، القلب له قول وله عمل، قوله عقيدة وعمله حركة بنية أو رجاء أو خوف أو غير ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن الإيمان عمل ونية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل هذه المراتب من الإيمان، والتغيير باليد عمل وباللسان عمل وبالقلب نية. وهو كذلك، الإيمان يشمل جميع الأعمال وليس خاصا بالعقيدة فقط، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان 70 شعبة أو قال 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، قول لا إله إلا الله قول اللسان وإماطة الأذى عن الطريق، الفعل الجواز والحياء هذا عام القلب من الإيمان. ولا حاجة أن نقول ما يدور الآن بين الشباب وطلبة العلم هل الأعمال من كمال الإيمان أو من صحة الإيمان، هذا سؤال لا داعي له. أي إنسان يسألك يقول هل الأعمال شرط لكمال الإيمان أو شرط لصحة الإيمان، قل صحيح، من أنت في القرن 15؟ الصحابة رضي الله عنهم أشرف منك وأعلم منك وأحرص منك على الخير، هل سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام الأعمال من شرط لصحة الإيمان أو لكماله؟ ما سأل. إذن يسعوا كما يسعوا، إذا دل الدليل على أن هذا العمل يخرج به الإنسان من الإسلام صار شرطا لصحة الإيمان، وإذا دل الدليل على أنه لا يخرج صار شرطا لكمال الإيمان، وانتهى الموضوع. أما أن تحاول الأخذ والرد والنزاع ثم من خالفك قلت هذا مرجع، ومن وافقك أو زاد عليك رضيت عنه، وإن زاد قلت هذا من الخوارج، ما هو صحيح. فلذلك مشورة للشباب ولطلاب العلم أن يدعوا البحث في هذا الأمر، وأن نقول ما جعله الله ورسوله شرطا لصحة الإيمان وبقائه فهو شرط، وما لا فلا، ونحسن الموضوع. وما أكثر الذين يتصلون بنا هاتفيا للسؤال هذا، وفي ظني أن هناك رجع حول هذا الموضوع، ضجة لا حاجة لها. طيب إذا قال قائل قوله فليغيره بيده، هل هذا لكل إنسان؟ فالجواب ظاهر الحديث أنه لكل إنسان رأى المنكر، ولكن إذا رجعنا إلى القواعد العامة رأينا أنه ليس عاما لكل إنسان في مثل عصرنا هذا، نعم، لأننا لو قلنا بذلك لكان كل إنسان يرى شخص شيئا يعتقده منكرا يذهب يغيره وقد لا يكون منكرا، فتحصل الفوضى، تحصل الفوضى بين الناس. نعم راعي البيت يستطيع أن يغير بيده لأنه هو راعي البيت، كما أن راعي الرعية الأكبر أو من دونه يستطيع أن يغير بيده. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحاسبوا ولا تناجحوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، خمسة أشياء، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، أربعة أشياء. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات، يعني قال التقوى ها هنا ثلاث مرات بحسب امرئ، ألبى هنا زائدة بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. هذا الحديث كما رأيتم حديث صحيح. يقول عليه الصلاة والسلام لا تحاسب، أي لا يحسد بعضكم بعضا. وما هو الحسد؟ قال بعض أهل العلم الحسد تمني زوال نعمة الله على الغير، أن يتمنى أن يزيل الله نعمته على الآخر، سواء كانت النعمة مالا أو جاها أو علما أو غير ذلك. وقال شيخ الإسلام رحمه الله الحسد كراهة ما أنعم الله به على الغير، كراهة ما أنعم الله به على الغير، وأنه يكون حاسدا وإن لم يتمنى الزوال، وإن لم يتمنى الزوال. ومن المعلوم أن من لازم الكراهة أن يتمنى زواله، لكن كلام الشيخ رحمه الله أدب، فمن مجرد ما تكره أن الله أنعم على هذا الرجل بنعمة فأنت حاسد. ولكن نعم بعد الزوال لا تحاسدوا ولا تناجحوا، أي لا ينجح بعضكم على بعض، وهذا في المعاملات. ففي البيع المناجشة أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، لكن يريد أن الإضرار بالمشتري أو نفع البائع أو الأمرين جميعا، هاي مناجشة. رجل عرض السلعة في السوق فثانها شخص بمئة ريال، الرجل السائم هذا فعد عليه الشخص وقال بمئة وعشر، قصده الإضرار بهذا السائل وزيادة الثمن عليه، نعم هذا نجح. شخص آخر رأى شيء رجل يسوم سلعة وليس بينه وبين السائل شيء، لكن السلعة لصديق له فأراد أن يزيد من أجل نفع البائع، هذا حرام لا يجوز. الشخص الثالث أراد الإضرار بالمشتري ونفع البائع، فهذا أيضا حرام. واضح؟ إذن النجش هو أن يزيد في البيع، في البيع خاصة، هو أن يزيد السلعة وهو لا يريد شراءها، لكن لإضرار المشتري أو نفع البائع أو الأمران جميعا.
قال ولا تباغضوا،
يعني لا يبغض بعضكم بعضا. والبغضاء لا يمكن تعريفه، تعريفها رفعها كالمحبة والكراهة، والمعنى لا تسعى في أسباب البغضاء. وإذا وقع في قلوبكم بغض لإخوانكم فاحرصوا على إزالته وقلعه من القلوب. ولا تدابروا، ولا تدابروا، لا تدابروا إما في الظهور لأن ولي بعضكم ظهر بعض، أو لا تدابروا في الرأي لأن يتجه بعضكم ناحية والبعض الآخر ناحية أخرى. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع بعضكم على بيع بعض، مثل رأيت شخصا باع على إنسان سلعة بعشرة، فأتيت إلى 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 البائع، نعم، إلى المشتري وقلت أنا أعطيك مثلها بكم؟ بتسعة، أو أعطيك خيرا منها بعشرة. يقول لمن؟ للمشتري. هذا بيع على بيع أخيه وهو حرام. المهم هذا معنى بيع لا يبيع بعضكم على بيع بعض. قال وكونوا عباد الله إخوانا، أي صيروا مثل الإخوان. ومعلوم أن الإخوان يحب كل واحد منهم في أخيه ما يحب لنفسه. وفي قوله عباد الله اعتراض، يعني أنها جملة اعتراضية، المقصود منها الحث على هذه الأخوة. ثم قال المسلم أخو المسلم، أخوه يعني مثل أخيه في الولاء والمحبة والنصح وغير ذلك، لا يظلمه أي لا ينقصه حقه في العدوان عليه أو جحد ما له. سواء كان ذلك في الأمور المالية أو في الدماء أو في الأعراض في أي شيء. ولا يخذله، يخذله أي يهضم حقه في موضع كان يحب أن ينتصر له. مثاله أن يرى شخصا مظلوما يتكلم عليه الظالم فيقوم هذا الرجل ويزيد على الذي يتكلم عليه ولا يدافع عن أخيه المخذول، بل الواجب نصر أخيه. قال ولا يقتله، ولا يكذبه، يكذبه أي يخطئه بالكذب، الكذب القولي أو الجهل. مثال القول أن يقول حصل كذا وكذا وهو لم يحصل. مثال الفعل أن يبيع سلعة عليه مدلسة بأن يظهر هذه السلعة وكأنها جديدة، هذا كذبه بالفعل ولا بالقول؟ بالفعل، لأن إظهاره إياه على أنها جديدة كأنه يقول بلسانه هي جديدة، فلا يحب له أن يكذبه لا بالقول ولا بالفعل، ولا يحقره ولا نعم ولا يحقره أن يستصغره ويرى أنه أكبر منه، فأن هذا لا يساوي شيئا. ثم قال التقوى ها هنا يعني تقوى الله عز وجل في القلب، وليست في اللسان ولا في الجوارح، وإنما اللسان والجوارح تابعان للقلب. ويشير إلى صدره ثلاث مرات، يعني قال التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا ثلاث مرات، تأكيدا لكون القلب هو المدبر للأعضاء. ثم قال بحسب امرئ من الشر إلى آخر، ألب هذه زائدة، وحسب بمعنى كافي، وأن يحقر مبتدا، والتقليل حقران أخيه أو حق أخيه كافي في الشر. وهذه الجملة تتعلق بقوله ولا يحسره، أي يكفي الإنسان الإثم أن يحقر، نعم يكفي الإنسان من الإثم أن يحقر أخاه المسلم، لأن حقران أخيك المسلم ليس بالأمر هين. كل مسلم على المسلم حرام. ثم فسر هذه كلها بقوله دمه وماله وعرضه، يعني أنه لا يجوز انتهاك دم الإنسان ولا ماله ولا عرضه، كله حرام. نرجع إلى الفوائد، منها فوائد هذا الحديث أن هذا الحديث العظيم ينبغي للإنسان أن يسير عليه في معاملة إخوانه، لأنه يتضمن توجيهات عالية من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائده تحريم الحسد لقوله لا تحاسد، وهل النهي عن وقوع الحسد من الجانبين أو من جانب واحد؟ الجواب من جانب واحد، يعني لو فرضنا الإنسان يريد أن يحسد أخاه وذاك قلبه سليم لا يحسد صار هذا حرام، فيكون التفاعل هنا لا تحاسدوا ليس من شرطه أن يكون من الجانبين، كما إذا قلت لا تقاتلوا يكون قتال من الجانبين. فإن قال قائل ما يجد على القلب أحيانا من محبة كون الإنسان أعلى من أخيه، هل يدخل بالحسد؟ فالجواب لا، لأن الرجل ما كره نعمة الله على هذا العبد، لكن أحب أن يفوقه، وهذا شيء طبيعي. ولذلك لما ألقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أصحابه السؤال أن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، كلهم لم يعرفوها، ذكروا أشياء من الشجر لكنها لم تكن هي. ابن عمر يقول وقع في قلبي أنها النخلة ولكني أصاب الظن فلم أتكلم. قال أبوه وجدت أنك قلت هذا، لأن إذا قالها تفوق على الحاضرين. نعم العالمين لا إذا ترك إن كان منكر فإن إيمانه لا يكون ضعيفا إذا كان لمصلحة، لأن الانتقال إلى الأفضل لا يبطل الأصل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي قال إنه نذر إن فتح الله عليه مكة أن يصلي في بيت المقدس، قال صليها فهذا الرجل الذي قال لنا تركت إنكار منك خوفا منا وأنكر منه، نقول الحمد لله أنت تركته لشيء أفضل فلا تحرم الأجر. نعم. لا هذا إذا كان من علماء البلد مثلا اختلفوا في شيء، الواجب عليه أن يأخذ بما يرى أنه أقرب للصواب، يأخذ بقول من يرى أنه أقرب للصواب. فإن تساوى عنده رجلان أو لا يدري أيهما أقرب للصواب فقيل يخير وهو المذهب، وقيل يأخذ الأكثر، وقيل إنه يأخذ بالأسهل، وعندي أنه يأخذ بالأسهل لأنه هو الأصل. والقائلون بالتخيير هم قائلون بأن يأخذ بالأسهل لأنه إذا كان مخير سيأخذ بالأسهل. نعم. نعم. اي نعم. وعلى كل هذا النساء الانكار عليهم لا ارى الا لرجل له سوقه، والا فاذا كان معها رجل كلم الرجل، لانها اذا انكرت عليها وقعت في ورطه تصرخ تقول انا من من نسائك من ربعك، ثم تلطخ بك مصيبة تقول هذا الرجل يعني يغادرني. هي هذا واقع واقع. نعم نعم. هي هذه مهمة، هل يكتفي الإنسان في الإنكار مرة أو يكرر؟ نقول يكرر، وهذا نبينا على أن هل يجب الإنكار مع غلبة الظن أنه لا يفيد؟ يرى بعض العلماء أنك إذا غلب على ظنك أن إنكارك لا يفيد فلا فيك لأنه لا فائدة من ذلك، ويرى آخرون أنك تنكر، وهذا هو الصحيح لو لم يكن من الإنكار إلا بيان أن هذا منكر، لأنك لو سكت وأنت ممن يعتبر إماما في قومك قال الناس هذا دليل على أنه ليس منكر، فالراجح أنك تنكر وإن غلب على ظنك أنه لا ينفع. ولهذا أصحاب القرية التي كانت حاضرة في البحر في جعدين السبت قالت أمة منهم للذين أنكروا عليهم لما تعيدون قوما الله يهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، أجابوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، قد تظن أنه لا ينفع ولا ينفع. نعم. ما وصلنا ما وصلنا فؤاد. نعم. إذا فت إذا كان المنكر هذا فاشل عند الناس أنه ليس بمنكر فلا بد أن تدعوها أولا، تدعوه أولا وتبين له. لا يصعب على الإنسان اللي بيمسك كل واحد ينهى استغلها ما استطاع، يعني مثلا لو فرضنا أن في سوق كل أهل يشربون الزخان أو كل أهل حلق رؤوس لحام، لا يمكن أبا أمسك كل واحد يقول هذا، على أن الغالب أن حلق اللحى وشرب الدخان معروف أنه حرام. طيب نعود إلى الحديث. الحسد قلنا لا يدخل فيه أن يتمنى الإنسان التفوق على غيره، وذكرنا الدليل. طيب فإن وقع في قلبه حسد لشخص ولكنه يدافعه ولم يعتدي على الشخص، فهل يؤاخذ به؟ لا، لا يؤاخذ، لكنه ليس في حال الكمال، لأن حال الكمال أن لا تحسد أحدا وأن ترى نعمة الله على غيرك كنعمة عليك. لكن الإنسان بشر، قد يقع في قلبه أن يكره ما أنعم الله به على هذا الشخص من علم أو مال أو جاه أو ما أشبه ذلك، لكنه لا يتحرك ولا يسعى لإظهار هذا المحسود. نقول هذا ليس عليه شيء، لأن هذا أمر قد يصعب التخلص منه، إلا أنه لو لم يكن متصفا به لكان عجيب جماعة أكمل وأطيب القلب. وفي الحديث إذا ظننت فلا تحقق وإذا حسدت فلا تظلم. من الناس من إذا حسد بغى، فتجد مثلا يتكلم بالشخص المرموق عند الناس الذي يعتبر غمزا للإنفاق في سبيل الله في الصدقات، ثم يأخذ بنفسه ويقول لكنه يتعامل بالربا. إذا قال هذه الكلمة معناها أنه أهبط ميزانه عند الناس، وهذا حسد بباقي والعياذ بالله. وكذلك مع العلماء، وأكثر ما يكون التحاسد بين المتفقين في نهنة، الحسد بين العلماء، الحسد بين التجار، الحسد بين أهل الصنائع، هذا الغالب. ولمن المعلوم أن ما يأتي واحد مثل النجار يحسد عالم، ما حد. طيب الحسد هنا على مراتب. الأول أن يتمنى أن يفوق غيره، فهذا إيش هو؟ هذا جائز بل وليس بحسد. الثاني أن يكره نعمة الله على غيره ولكن لا يسعى في تنزيل مرتبة الذي أنعم الله عليه ويدافع الحسن، فهذا لا يضره ولكن إيش غيره أكثر منه. الثالث أن يقع في قلبه الحسد ويسعى في تنزيل الرتبة أو مرتبة الذي حسده، فهذا هو الحسد المحرم الذي يؤاخذ عليه الإنسان. والحسد من خصال اليهود كما قال عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال الله تعالى في ذمهم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الحسد يضر صاحبه لأنه لا يبقى مسرورا الحاسد والعياذ بالله، إذ أن نعم الله على العباد كثرة ولا منتهى لها، وهذا الرجل كلما رأى نعمة من الله على غيره زاد غما وهما. الحسد اعتراض على قدر الله عز وجل لأنه يريد أن يتغير المقدور، ولله الحكمة فيما قدره. الحسد في الغالب تحدث فيه معاه العدوان على الغير، المخاصمة، نشر المعائب وغير ذلك، ولهذا يجب على المسلم أن يتجنبه كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من فوائد هذا الحديث تحريم المناكشة ولو من جانب واحد، وعرفتم أن النشر في البيت هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء. وضربنا لهذا أمثلة. ولكن لو أن الرجل يزيد في السلعة هو لا يريدها لكن يريد الربح منها، فلما ارتفع سعرها تركها، فهل يعد هذا نشا؟ إنسان عرضت سلعة للبيع وسيمة وصار يزيد فيها، ليس يريدها لكن يريد التكسب من ورائها ويرى أنها رخيصة فيزيد حتى إذا بلغت ما بلغت ورأى أن شراءها ليس في فائدة تركها، فهل هذا من النشا؟ فالجواب لا، ليس من النشا، لأن هذا له غرض من صحيح الزيادة وهو إرادة التكسب، كما لو كان يريد عين السلعة. وهذا يقع كثيرا بين الناس، تجد تعرض السلعة والإنسان ليس له رغبة فيها ولا يريد، لكن رآها رخيصة فجعل يزيد فيها حتى إذا بلغت ثمنا لا يرى أنه أن فيه فائدة تركها. فنقول هذا لا بأس به. لماذا؟ لأنه لم يجد الآخرين، إنما ظن أن فيها فائدة فلما رأى أن لا فائدة تركها. ومن فوائد الحديث النهي عن التباغض، وإذا نهي عن التباغض أمر بالاتحاد. وعلى هذا فيكون هذه الجملة مفيدة لشيئين: الأول النهي عن التباغض وهو منطوقها، والثاني الأمر بالاتحاد وهو مفهومها. ولكن إذا قال قائل كيف نتصرف في التباغض؟ والبغضة والمحبة ما هي باختيار الإنسان. ولهذا لما ذكر العلماء رحمهم الله أن الرجل المتزوج لأكثر من واحدة يلزمه العدل، قالوا إلا في المحبة، وعلّل ذلك بأن المحبة لا يمكن السيطرة عليها، وكذلك البغضة. فالجواب عن هذا أن نقول المحبة لها أسباب والبغضة لها أسباب. ابتعد عن أسباب البغضاء وأكثر من أسباب المحبة. مثلا إذا كنت أبغضت شخصا لأنه عمل عملا ما، أذكر محاسنه حتى تزيل عنك هذه البغضاء، وإلا ستبقى على ما أنت عليه من بغضاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. لا يفرق يعني لا يبغض الرجل زوجته لأنها أساءت في خلق واحد، بل يقارن إن كره خلقا رضي منها خلقا آخر. كذلك المحبة، يذكر بقلبه ما يكون سببا لمحبة الرجل من الخصال الحميدة والأفعال العالية والآداب العالية هم أشبه ذلك. فالبغضاء لها سبب والمحبة لها سبب، فليفعل أسباب المحبة ويتجنب أسباب البغضاء. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن التجاوز سواء بالأجسام أو بالقلوب. التجاوز بالأجسام أن يولي الإنسان ظهره ظهر أخيه، لأن هذا سوء أدب ويدل على عدم اهتمامه به وعلى احتقاره له ويوجب البغضاء. التجاوز القلبي أن يتجه كل واحد منا إلى جهة أخرى، فإن هذا تدابع، لأن وجه هذا لهذا يمين وهذا وجه الشمال. ويتبرع على هذا وجوب الاجتماع على كلمة واحدة بقدر الإمكان. فلنقرب الهوة بيننا حتى نكون على هدف واحد وعلى منهاج واحد وعلى طريق واحد، وإلا حصل التجارب. وانظر الآن الأحزاب الموجودة في الأمم كيف هم متدابرون في الواقع، كل واحد يريد أن يقع الآخر في شرك الشر لأنهم متدابرون. إذن التدابر حرام ولا حلال؟ حرام، ولا سيما التدابر في القلوب لما يترتب عليه من الفساد. من فوائد هذا الحديث تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، ومثاله ما ذكرناه في الشرح. فهل هذا يشمل ما كان بعد زمن الخيار وما كان في زمن الخيار، أو خاص فيما إذا كان ذلك في زمن الخيار؟ في هذا للعلماء القولان. القول الأول أن تحريم البيع على بيع أخيه إذا كان هناك خيار، لأنه إذا كان هناك خيار تمكن من فسخ البيع. وأما إذا لم يكن خيار فلا حرج. وأضرب لهذا مثلا برجل باع على سلعة، باع سلعة على زيد، نعم زيد باع سلعة على عمرو بمئة ريال. فهمتم الآن؟ جاء بكر وقال لعمر أنا أعطيك مثلها بتسعين ريال، هل هذا حرام سواء كان في زمن الخيار أو بعد زمن الخيار أو خاص بزمن الخيار؟ ننظر، إذا كان البائع قد أعطى المشتري مهلة ثلاثة أيام خيار، وبقر جاء إلى عمر في هذه المدة وقال أنا أعطيك مثلها بمئة، هنا يتمكن إيش؟ يتمكن عمر من فسخ البيع لأن في خيار. أما إذا لم يكن خيار بأن باع زيد على عمر هذه السلعة في مئة ريال وانتهى الموضوع وتقابضا ولا خيار بينهما، ثم جاء بكر بعد ذلك وقال لعمر أنا أعطيك مثلها بتسعين ريال، فهل هذا حرام أو ليس بحرام؟ اختلف في هذا العلماء رحمهم الله. منهم من قال إن هذا حرام لعموم قوله ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ومنهم من قال إنه ليس بحرام لأنه لا خيار للمشتري. لو أراد أن يفسخ البيع ويعقد مع الثاني الذي هو بكر ما حصل له ذلك. والصحيح أنه عام لما كان بعد زمن الخيار أو قبله، لأنه إذا كان قبل زمن الخيار فالأمر واضح. كيف واضح؟ يسخ البيع وأشتري من الثاني، لكن بعد زمن الخيار أيضا لا يجوز لأن يترتب عليه مفاسد. أولا أن المشتري يكون في قلبه حقد على البائع ويقول هذا الرجل غلبا وخدعا، فيكون في قلبه حقد عليه. ثانيا أنه يندم، يعني المشتري يندم كيف أشتري هذا بمئة وهو بتسعين. وإدخال الندم على المسلم محرم. ثالثا أنه ربما يسعى المشتري إلى إحداث عيب في السلعة أو إلى دعوى اختلال الشر من الشروط من أجل إيش؟ من أجل أن يفسخ البيت. فلذلك كان القول الراجح في هذه المسألة أن بيع المسلم على المسلم حرام سواء كان في زمن الخيار أو بعد زمن الخيار. السؤال أجاوب السؤال الآن فيصل. نعم.
هل يجب
إنكار
سد
الذرائع؟ ما فهمت السؤال.
الآن بعض أمور النساء حادثة يعني في تجمل أو كذا، وإنكار بعض الأفراح، وإنكار في كثير من البيوع التي فيها تساهل فهل يدخلها بعض الربا، فهل نمنع الناس وننكر عليهم من أراد أن يلد بابا في شبهة من هذا سد الذرائع؟
والله ما أستطيع أن أعطي جوابا عاما، هذا يرجع إلى ولي الأمر. إذا كان ولي الأمر عنده فقه في دين الله وحكمة في سياسة عباد الله هل يفعل ما يرى عنه أنه صالح أو فيه درء للمكان؟
شيخ أحسن الله إليك، في بعض المناظر في بلاد يكون في منع لإنكار المنكر بعد المنكر، كان يقال لا أحد
يتكلم
في
المذاهب. في إيش؟
لا أحد يتكلم في
المذاهب. نعم.
الصوفية وكذا الأقارب ممنوع لا يتكلم في أحد. والمنكر يكون ظاهر والاستغاثة والدعاء لغير الله يكون ظاهر. هل يكفي إنسان أفرع أن يدعو الناس بقضاء الأعمال؟
لا. ولا بد أن لا يهاجم. لا يهاجم الآخرين لا سيما إذا كانت القوة فيه كبلد يغلب عليه الصوفية، ولكن يبين الحق، والحق إذا بين على وجه صحيح مقنع انصرف الناس إليه. ولكل مقام مقال ولكل حال حكم خاص.
إذا ممنوع ما ترد عليه؟
ما أرد عليهم أبدا، لكن بين الحق. لا أقول إن هؤلاء ظالمون هؤلاء مسلمون، ما نفع ما دمنا نخشى من الشر، لكن أبين طريق السلف وما دل على الكتاب والسنة من الأعمال العبادات والأخلاق والأداب. نعم ارفع صوتك ارفع صوتك ارفع صوتك هذا يغيب ولا ما يغيب؟ يعني ذكر إنسان في المجلس كرس الثلاث سلمون فيه، نسأل الله العافية. معنى هذا أنه قد فاق الناس كلهم في الشر، لكن لو قال لا تكلموا فيه فنأثم في غيبة الناس هذا طيب. إيش الآلف؟ نعم نعم. هو يخاف الله، الطريق المثلى أن يخوف بالله ويذكر له مفاسد الحسد، لو لم يكن من مفاسد الحسد إلا أنه من أخلاق اليهود لكان كافيا فرق. نعم نعم. طيب. لا هذا بارك الله فيك هي دليل صريح. حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه البخاري وصححه أهل العلم مصافحة المرأة أيضا فيها أحاديث في التهديد والوعيد، ولم يصافح النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة مع أنه يبايع النساء. هذا خلاف الرأي ينكر على فاعل. نعم. حسب الحال. نعم. أفيد. نعم. هل يختلف فيها العلماء؟ هل هي شرط تهديد أو شرط إيجاب؟ منهم من قال ذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع فلا تذكر، وهذا يخالف ظاهر النصوص العامة الآمرة بالتذكير، إذا تذكر إنما أنت مذكر، لكن معنى ذكر إن نفع فيهم الذكرى فهؤلاء لن تنفع فيهم. مثل ما أقول إن كان يفهم فالأمر كذا وكذا، ويكون المقصود التوبيخ، وأن هؤلاء لن تنفع فيهم الذكرى. نعم. الأم. نعم. الرجل على أخيه ولا على بني أخيه؟ نعم. الحرام ما يجوز. أي ما يجوز. إذا كان المشتري قد غبن في هذا وأراد النصيحة، يقول له يا أخي ترى هذا غار، لو تذهب إلى البائع وتبقى منه التنزيل. أما أن يبيع عليه معناه أنه إنما نصحه لنفسه. كيف انت يا نعم عبد الله؟ وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهينا إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا يبر بعضكم على بدع بعض. ولكن الصورة وجه التحريم أنه عدوان، فهل يقال إن شراء الإنسان على شراء أخيه كبيعه على بيع أخيه؟ فالجواب نعم، إذ أن المعنى واحد. ومثال الشراء على شراء أخيه أن يبيع زيد على عمرو سلعة بمئة، فيذهب فكهم إلى زيد البائع ويقول: أنا أشتريها منك بمئة وعشرين، أنا أشتريها بمئة وعشرين. فهذا حرام لما فيه من العدوان وإحداث العداوة والبغضاء والنزاع بين الناس. وسبق لنا هل هذا خاص في زمن الخيار أو هو عام، وبينا أن القول الراجح أنه عام. من فوائد الحديث وجوب الأخوة الإيمانية لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كونوا عباد الله إخوانا. ولكن كيف يمكن أن يحدث الإنسان هذه الأخوة؟ فالجواب أن يبتعد عن كل تفكير في مساوئ إخوانه، وأن يكون دائما يتذكر محاسن إخوانه حتى يألفهم ويزول ما في قلبه من الحق. هذه واحدة. ومن ذلك الهدايا، إهداء بعض المؤمنين إلى إخوانهم، فإن الهدية تذهب السخيمة وتوجب المودة. ومن ذلك الاجتماع على العبادات، ولا سيما على الصلوات الخمس والجمع والأعياد، فإن هذا يوجب المودة والأخوة. المهم أن الأسباب كثيرة والموانع كثيرة أيضا، لكن يجب أن يدافع عن الموانع. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أن يكون أخوانا بين حال المسلم مع أخيه. فمن فوائده أن المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ويتفرع على هذا أنه لا يثني عليه بأي جناية تريق الدم، في أي جناية تنقص المال، سواء كان بدعوى ما ليس له أو بإنكار ما عليه. العرض يعني غيبته، فغيبة المسلم حرام، وهي من كبائر الذنوب كما قال ابن عبد القوي في منظومته. وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد. والغيبة فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها ذكرك أخاك بما يكره في غيبته، فإن كان في حضوره فهو سب وليس بغيبة، لأنه حاضر يستطيع أن يدافع عن نفسه. وقد شبه الله عز وجل بأكل لحم الميت تقبيحا لها حتى لا يقدم أحد عليها. واعلم أن الغيبة تختلف مراتبها باختلاف ما ينتج عنها، فغيبة الأمراء أعظم من غيبة عامة الناس، لأن غيبتهم تؤدي إلى كراهتهم وإلى التمرد عليهم وإلى عدم تنفيذ أوامرهم التي يجب تنفيذها، وربما تؤدي إلى الخروج المسلح عليهم، فيحصل بذلك من الشر ما الله به عليهم. كذلك أيضا غيبة العلماء أشد من غيرهم، لأن غيبة العلماء تتضمن الاعتداء على أشخاصهم وتتضمن الاعتداء على ما يحملونه من الشريعة، لأن الناس إذا خف ميزان العالم عندهم لم يقبل منه. ولذلك أحذركم ما حذرتكم به من قبل من أولئك القوم الذين أعتبرهم مفسدين في الأرض، فيأتون في المجالس يرتبون فلان وفلان، مع أنك لو فكرت لوجدت عندهم من العيوب أكثر مما يعيبون به هذا الشخص. احذروا هؤلاء، لا تركنوا إليهم، وانبذوهم من مجالسكم نبذا، لأنهم مفسدون في الأرض سواء قصدوا أم لم يقصدوا. الفساد متى حصل فصاحبه مفسد، لكن معنية الإفساد يكون ضرره أكثر وأعظم. كما أن التشبه بالكفار مثلا متى حصل ولو ضايق قصد التشبه ثبت حكمه، ومعنية التشبه يكون أعظم. فهذه ثلاث أشياء: المال والدم والعرض. من فوائد هذا الحديث أنه لا يحل ظلم المسلم في أي نوع من أنواع الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه: من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: الذي ليس عنده درهم ولا دينار أو ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أنزال الجبال، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأقدم على هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. من فوائد هذا الحديث وجوب نصرة المسلم وتحريم خذلانه، لقوله: ولا يخذله. ويجب نصر المسلم سواء كان ظالما أو مظلوما، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم فكيف ننصر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه. وأنت إذا منعته من الظلم فقد نصرته على نفسك وأحسنت إليه أيما أحسنت. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الصدق فيما يخبر به أخاه، وأن لا يكذب عليه بل ولا غيره أيضا، لأن الكذب محرم حتى ولو كان على الكافرين، لكن ذكره في حق المسلم لأن السياق في ذلك. فإن قال قائل: ما تقولون في التورية؟ فالجواب: التورية إن أدت إلى باطل فهي حرام، وإن أدت إلى واجب فهي واسعة، وإن أدت إلى مصلحة فجائزة أو حاجة فجائزة. فهذه أربعة أقسام: أن تؤدي إلى حرام فتكون حرام، أن تؤدي إلى واجب تكون واجبة، أن تؤدي إلى مصلحة أو حاجة فجائزة. أن لا يكون فيها هذا ولا هذا ولا هذا، فاختلف العلماء فيها هل تجوز أو لا تجوز. والأقرب أنه لا يجوز الإكثار منها، وأما فعلها أحيانا فلا بأس، لا سيما إذا أخبر صاحبه بأنه موري. ولنضرب بهذا أمثالا خمسة. المثل الأول في المحرمة التي تؤدي إلى ضرر، مثاله: تخاصم شخصان عند القاضي، فقال أحدهما: عند لي في ذمة فلان 1000 ريال، هذه دعوة، ما المطلوب؟ أن نقول للمدعى هات البينة. قال: ما عندي بينة. إذا قال ما عندي بينة، توجه اليمين على المدعى عليه. المدعى عليه أقسم وقال: والله ما له عندي شيء، والله ما له عندي شيء، وأراد بنا اسم الموصول، اسم الموصول يعني الذي له عندي شيء، وهو صحيح 1000 ريال شيء. هذه التولية حرام لأنها تؤدي إلى محرم، إلى أكل المال الباطل. ثم هل ينجو هذا الرجل في الآخرة أو لا ينجو؟ لا ينجو، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. الثانية الواجب، مثل أن يسأل ظالم عن مكان شخص يريد أن يقتله، فتقول فيسأل فسأل رجل قال: أتدري أين فلان؟ وهو يدري أنه في المكان فلان. قال: لا أدري، وينوي لا أدري عن كل الأحوال، ما عن هذه الحال المسؤول عنه. قال: هل هو في هذا البيت وهو يدري أنه في البيت؟ قال: ليس في البيت، وينوي ليس في الصفحة، ليس في الدولة أسفل، ليس في الحجرة الفلانية. هذه التولية حكمها الوجوب، لأن فيها إحياء نفس. إذا كان لمصلحة، سأل رجل عن شخص في حلقة علم، عن شخص في حلقة علم، فقال الحاضرون: ليس ها هنا، ويشيرون إلى شيء ليس هو فيه بل هو في مكان آخر. مثلا قالوا: ليس ها هنا، يعني في هذه الجهة، وهو في الجهة الأخرى. هذه مصلحة أو حاجة؟ مصلحة. ويذكر أن الإمام أحمد كان في جلسة، فجاء رجل يسأل عن المرغوذي، فقال: ليس المرغوذي ها هنا، وما يصنع المرغوذي ها هنا، وأشار إلى يده، يعني أنه ليس في يده، وهو ليس في يده، لكنه حاضر. الحاجة أن يجيئك شخص في سؤال عن أمور بيتك، وأنت لا تريد أن تخبره عن أمور بيتك، فهنا تحتاج إلى التولية. فإذا قال مثلا أنت تفعل في بيتك كذا وكذا وأنت لا تحب أن يطلع على هذا فتقول أنا لا أفعل، وتنوي لا أفعل في زمن لست تفعل فيه هذا الذي تعالى عنه. الزمن متفق أنت تفعله في الضحى فتقول أنا لا أفعل هذا يعني في الصباح يعني في المساء، هذا حاجة. القسم الخامس إيش؟ أن لا يكون حاجة ولا مصلحة ولا واجب ولا حرام، فهذه مختلف فيها. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا تحل التوبة، قال إنها حرام لأن التولية ظاهرها يخالف باطنها، إذ أن معنى التولية أن ينوي بلفظه ما يخالف ظاهره، ففيها نوع من الكذب، فيقول إنها لا تجوز. وفيها أيضا مفسدة، في أنه إذا اطلع أن الأمر خلاف ما فهمه المخاطب وصف هذا الموري في إيش؟ في الكذب، وساء ظنه فيه وصار لا يصدق، وصار هذا الرجل يلعب على الناس. وما قاله الشيخ قوي بيشر، لكن لو أن الإنسان فعل ذلك أحيانا فأرجو أن لا يكون فيه حرج، لا سيما إن أخبر صاحبه فيما بعد وقال إني قلت كذا وكذا وأريد كذا وكذا خلاف ظاهر الكلام، فأرجو أن لا يكون في هذا البأس. والناس قد يفعلون ذلك على سبيل المزاح، مثل أن يقول لك صاحبك متى تزور، أنا أحب أن تزور متى، فقلت له بعد الغد.